يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
تصدق 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 تصدق.
الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكمة، أنعم بالنعم ابتلاء وامتحانا، فمن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين، أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويسرنا أن يتجدد لقاؤنا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة. وضيفنا في هذه الحلقة كما اعتدنا فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا بالجامعة، والباحث كذلك في شؤون المعاملات الإسلامية. فباسمكم نرحب بفضيلة الدكتور أجمل ترحيب، حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة الجديدة.
حياكم الله.
فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن موضوع الصرف أو ما يعرف عند عامة الناس بالصرافة، تحدثنا عن أحكام الصرف، معنى الصرف، مشروعية الصرف، شروط عقد الصرف والتقابض، وذكرت فضيلتكم أن هناك شرطان في موضوع الصرف لكي يكون صحيحا، لابد من التماثل والتقابض. وقفنا دكتور عند موضوع الوكالة في عقد الصرف، يعني أن يجعل من يريد أن يصرف أو يصرف له وكيل، ويمكن تحدثنا شوي عن قبض الوكيل وهل يغني عن الأصيل وما إلى ذلك من بعض المسائل، وتوقفنا عند هذا المعنى. ما أهمية الوكيل بالنسبة لموضوع الصرافة؟ يعني على هذه الدرجة من الأهمية في ويتغير أو تتغير المعاملة من حيث الصحة والخطأ بوجود الوكيل أو عدمه، وما هو دور الوكيل الفعلي في موضوع الصرافة؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ذكرنا في اللقاء السابق عن قضية شروط وضوابط عمل الصرافة في الإسلام، وذكرنا الشرط التماثل في موضوع المال عند اتحاد الجنس، وكذلك عند يعني صرف الدينار بالشيكل والشيكل بالدولار، هذا يسمى اختلاف جنس وبالتالي يجوز فيه التفاضل، وعند اتحاد الجنس لابد من التماثل والمساواة. ثم موضوع مركز أيضا هو التقابض، يعني لابد من التقابض، الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناها سابقا، وهي قضية خذ وهاء 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 وخذ وهات.
نعم.
وبالتالي ذكرنا أن هذين الشرطين مركزيين في موضوع الصرف، وبالتالي أيضا في موضوع التقابض هذا لابد يعني من كيفية معينة أو لا. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس هناك هيئة شرعية محددة، وذكرنا أن هناك ممكن يكون في عنا القبض الحقيقي المعلوم، هناك عندنا القبض الحكمي، وذكرنا في حينه أن السادة الحنفي أبدعوا في توسيع هذا المفهوم معنى القبض الحكمي حتى يتأتى لنا الاستفادة من المعنى العام الواسع لهذا القبض في تيسير معاملات الناس.
نعم.
الآن ما دام نتكلم عن موضوع التقابض، في عندنا قضية الوكالة في مسألة موضوع الصرافة، وهل هناك قبض إذا كان هناك في وكالة أم لا. ذكرنا أنه مسألة الوكالة في موضوع العقود بشكل عام هي جائزة ومشروعة في الإسلام وبإجماع الفقهاء، وبالتالي لكن هل ممكن أن يقوم الوكيل مقام الأصيل في موضوع التعاقد في موضوع الصرافة أم لا؟ هذا السؤال الإجابة عليه هو نعم، وذلك أن كما ذكر مدام هناك في عندنا وكالة جائزة، وممكن أن يكون هناك الوكيل ينوب عن الأصيل في عقود كثيرة منها عقد الصرف. إذن إذا كان الوكيل موكل في موضوع إنشاء العقد والقبض، يعني هناك في عندنا في موضوع الوكالة بالصرافة مسألتين في هذا الموضوع، هناك في عندنا ما يسمى إنشاء عقد الصرافة، وهناك عندنا القبض في موضوع الصرافة.
نعم.
لأن ممكن الموكل يوكل الوكيل في إنشاء عقد، ممكن يوكله في القبض، وممكن يكون فيهما معا، يعني أنا بوكلك في إنشاء عقد الصرافة ثم القبض، وهذا هو الأصل في ذلك. فالآن إذا تم هكذا أن الموكل قد وكل إنسانا في إنشاء عقد الصرافة ثم أن يقبض عنه المال المتعلق بهذا الموضوع، فهذا إن شاء الله جائز ولا حرج في ذلك. والآن وكأن الأصل هو يكون في موضوع القبض
الوكيل.
وإحنا عندنا قاعدة بتقول حقوق العقد تعود على العاقد.
نعم.
فبالتالي ما دام هناك عندنا عقد وكالة صحيح و الوكيل بقوم في إنشاء العقد وثم القبض، فإن شاء الله هذا يعتبر قبض حقيقي وما في مشكل في هذا الموضوع.
نعم. إذن الوكيل يقوم مقام الأصيل في ذلك.
أي نعم. هلا الآن ممكن يكون في إشكالية ثانية فيما لو تم توكيل الشخص بالقبض فقط.
نعم.
يعني هنا إذا يعني حالة منفصلة، لو كان هناك يعني عقد صرافة أنشأه الأصيل ثم طلب من الوكيل أن يقبض فقط، فهنا يجوز، بس بشرط أن يكون المتعاقدين موجودين في مجلس العقد. يعني ما بصير أن أعقد أن هناك عقد صرافة ثم أذهب أقول لفلان خذ أنت اقبض عني، فلابد أن يكون هناك يعني الثلاثي من المتعاقدين مع القابض موجود في يعني عندئذ. أما إذا يعني عقد اثنان عقد صرف ثم ذهبا وطلب أحدهما من يعني وكل أحدهما آخر أن يكون بالقبض، فهنا عندئذ في إشكالية لعدم التواجد في نفس المجلس، فلابد من يعني الوجود العاقدين مع القابض. الآن هذا في حال استثنائية، لكن أن أقول إذا الموكل وكل شخصا في موضوع إنشاء العقد مع التقابض، عندئذ ما في مشكلة في هذا الموضوع.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني بدي أربط بين قضيتين، قضية مسألة التقابض اللي جعلت شيء رئيسي في موضوع الصرافة، وبين موضوع الوكيل. الآن الوكيل هل يشترط في توكيله شروط معينة؟ يعني هل يكون، نتخيل أنا يعني بنعرف أنه في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والمعاملات هناك ما يسمى بالقبض الحكمي، هل هناك يعني وكيل بوكالة حكمية؟ يعني مثلا أنا إذا فتحت حساب في بنك مثلا، هل يعتبر هذه توكيل مني في أنه يأخذ الشيكات ويصرفها أو يحولها أو يغيرها؟ هل تعتبر هذه وكالة ولا لا تعتبر وكالة؟ يعني يجب أن يكون التوكيل مباشر من الأصيل للوكيل بلفظ معين بشروط معينة، ولا قد يكون خلص حسب ما تعرف الناس عليه؟
هو موضوع الوكالة العقد مستقل، لكن أحيانا في تكييف المسائل الفقهية ممكن أقول أنا هذه المسألة فيها عبارة عن وكالة وفيها صرافة مثلا، في يعني في ضمن تكييف المعاملة. لكن أنا بتكلم عن عقد يعني وكالة مستقل. عقد الوكالة إذا أنا بتوكل إنسان، طبعا هناك شروط في عقد الوكالة، إن يكون الموكل إنسان بالغ وعاقل ورشيد إلى آخر ذلك، ومالك التصرف في هذا المال. هل أنا إذا أنا بتوكل إنسان بعقد معين وهذه الوكالة جائزة ما في عليه إشكاليات من حيث الأهلية ومن حيث الرشد إلى آخر ذلك، فبالتالي هذا الوكالة يعني كعقد صحيح. الآن بتكلم أنت في موضوع ثاني له علاقة في موضوع الوكالة من جهة ثانية.
أيوة.
وهي قضية موضوع التقابض. هلأ الآن ممكن الآن في بعض المعاملات في الشيكات في موضوع الصيرفة يكون هناك في عندنا معنى حكمي في التقابض، وبالتالي يكون هناك يعني أنا إذا بدي كيف مثلا مسألة بدي أعطي إنسان مثلا شيك للصراف، أقول هذا شيك وبالتالي اصرف لي إياه وحول لي إياه إلى مكان كذا كذا كذا. هلا هون هاي المعاملة ممكن يكون فيها شغلتين، أنا بدي أعطي الآن سواء كان مصرف بنك ولا كان محل صرافة، بدي أعطيه شك يحول لي أو مبلغ من المال يحول لي إلى عملة أجنبية ثم حول لي إلى طالب علم في الخارج على سبيل المثال
مثلا.
في هذه قضية هنا بدخل موضوع عندنا ما يسمى القبض الحكمي، وموضوع اللي هو تعتبر في تكييف المعاملة، مش بس فقط هي عبارة عن صرف، وإنما هنا عندنا صرف مع وكالة بأجر. هلا هنا التوكيل في نفس المعاملة، يعني كانها معاملة هي في تكييف التفصيلي بطلع عندها كذا، هي عبارة عن معاملة بس مش صرف، وإنما هنا صرف مع أيضا توكيل. في هذا المعنى بدخل أيضا عندنا معنى القبض الحكمي، إنه هل أنا مثلا ممكن الشك يعتبر قبض حكمي وبالتالي أنا مش ماسك المبلغ وإنما أنا ماسك الشك. ممكن التسجيل بالقيد يعتبر هنا مثلا لما أحول من حسابي إلى حسابك وما في صار تقابض بينه وبينك. ممكن أنا إلي حساب وأنت لك حساب في نفس البنك، وأطلب من الصراف أو المصرف أو البنك إنه يحول من حسابي إلى حسابك، وبالتالي مش بحاجة إني أنا أخذ المال مرة ثانية وأعطيك إياه، وإنما التحويل بحد ذاته والتسجيل هذا يعتبر قبض حكمي. وحذكرنا شيخ الإسلام إنه بيقول ليس هناك في موضوع القبض هيئة شرعية محددة، وإنما مقامه هذا إلى العرف. يعني كيف بتعرف الناس على موضوع القبض؟ هناك في عندنا القبض العام الحقيقي الإيد بالإيد، وهذا متعارف عليه. ممكن الناس يعني ينتجوا أنواع كثيرة من القبض كما ذكرت، وهذا من باب التيسير على الناس. فموضوع الآن الوكالة والقبض الحكمي هذا ممكن يكون في التكييف التفصيلي، لكن عقد الوكالة شيء. أنا بوكل إنسان بموجب عقد وكالة إنه يصرف لي شك معين أو يقبض لي مال معين، هذا عبارة عقد وكالة بشيء معين، لكن التكييف التفصيلي في المعاملات قد يدخل فيها موضوع الوكالة.
إذن يعني نستطيع القول إنه للتيسير على الناس وللتسهيل على الناس ممكن أن نعتبر هذا من باب الوكالة. إذن
نعتبر من باب الوكالة ممكن في التكييف، أقول مرة ثانية، لأنه من النادر أنك تلاقي هناك معاملة فيها يعني صيرفة خالصة. يعني الآن بدأ مثلا أكيف كما ذكرت المسألة السابقة، إن أنا بدي أعطي صراف مثلا مبلغ 1000 دينار وكل حوله إلى دولار إلى وردي مثلا في الخارج. هلا الآن أنا شو بسمي هذه المعاملة؟ هلا ما بسمي هذه عقد وكالة، الوكالة عقد مستقل تماما. أنا مثلا ممكن أوكلك في موجب عقد وكالة خاص إنك تكون مثلا بصيرفة مال كذا كذا كذا، هذا عقد مستقل يعني خالص على موضوع التكييف الفقهي. هلا هاي المعاملة اللي أنا بحكي فيها، قضية إن أنا بدي أحول 1000 دينار أحولها إلى دولار ثم أبعثها إلى وردي في الخارج، هاي عبارة عن إحنا نسميها في المعنى المفهوم العام حوالة. يعني إحنا نسميها في العرف حتى مش وكالة، إحنا نسميها هذه حوالة.
حوالة مطلبية. سنتي عليه بعد قليل.
هل هذا الآن الحوالة في ممكن يكون من ضمن معانيها التفصيلية فيها معنى الوكالة؟ فيها معنى الوكالة، لكن مش عقد وكالة مستقل. الوكالة إن أنا بوكلك بموجب عقد وكالة مستقل أن تفعل لي كذا كذا كذا، ممكن بيع، ممكن شراء عملات، ممكن تأجير دار، ممكن وهكذا. فبالتالي إذا قضية المعنى العام كعقد وكالة مستقل عن موضوع الصيرفة، لكن كما ذكرنا في التكييف التفصيلي لبعض المسائل قد يدخل معنى الوكالة في هذه المسائل.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. بالحديث يعني عن موضوع الحوالة اللي ذكرته قبل قليل، طبعا عندما تطلق كلمة حوالة هي يتبادل الأذهان المعنى العرفي لها، وهو التحويل من مكان إلى مكان آخر. هذا المعنى العرفي المعاصر إن صح التعبير، للتجار، لطلاب العلم، يعني من شخص إلى شخص. لو نتحدث عن موضوع هذه الحوالة والتكييف الشرعي لها، الآن نحكي بصورة واقعية، ممكن أنا أروح على صريف أقول له أنا بدي أحول مبلغ 1000 دينار إلى ابني في الخارج مثلا أو أخوي في الخارج، طبعا بدي أحوله بعملة البلد اللي هو موجود فيها، ممكن يكون ريال، جنيه مصري، دولار أمريكي إلى آخر ذلك. الآن إيش هي الطريقة الصحيحة الشرعية اللي ممكن أتفادى فيها الوقوع في الحرام وأخرج من موضوع التقابض؟ لأن هنا أنا أعطيته 1000 دينار هو مباشرة حولهن، يعني هو ما رجع لي بما قيمتهن دولار أو بما قيمتهن جنيه أو ريال، هو مباشرة بده حول. الآن بدنا نبحث عن التكييف الشرعي لهذه المسألة.
موضوع الحوالة خلينا نسميه هناك في معنى معاصر عند الناس وفي معنى فقهي.
نعم.
المعنى المعاصر عند الناس، معنى الحوالة هو تحويل مبلغ من المال من مكان إلى مكان، قد يكون هذا المكان في داخل الدولة وقد يكون خارج الدولة. ممكن أنا أحول مبلغ من المال مثلا من نابلس إلى رام الله، هذا يعني عن طريق البنك أو المصرف أو حتى محل الصرافة، هذا أنا بسميه تحويل المال. ممكن أحول مال مثلا من هنا من فلسطين إلى مثلا الأردن أو سوريا على سبيل المثال. فبالتالي قد تكون الحوالة أولا في داخل البلد ثم قد تكون في خارج البلد.
نعم.
الآن قضية الآن موضوع الحوالة المصرفية العامة المعروفة عند الناس خلاف المعنى الفقهي اللي هناك الدين من ذمة إلى ذمة،
وهذا تحدثنا برضو عنه في موضوع الدين، حول الدين.
نعم.
إلى دين.
هلا الآن أنا بدأخذ نفس مثالك وأشوف الآن التكييف الفقهي لهذا الموضوع. الآن هذا موضوع الحوالة هو موضوع مهم جدا جدا للناس. نعم. ممكن التاجر يستخدمه، بحول مبلغ من المال إلى بلد أخرى لشراء ثمن سلعة. ممكن أنا أحول برضو لوردي بدرس بالخارج مبلغ من المال بدي في عملة أخرى وهكذا. الآن لما أنا بدي أحول، نأخذ خطوات العمل كيف بتتم في الصرف. أنا بعطي على سبيل المثال بدي أحول 1000 دينار أردني إلى وردي،
نعم.
أو بدي أحول 10,000 دينار أردني إلى الخارج إلى إنسان مصدر إلي بضاعة معينة. بدخل على المصرف أو على محل الصرافة، فبعطي أنا مبلغ 1000 دينار، نأخذ مثال، وطبعا أي مثال يصدق على هذا الكلام، 1000 إلى 10,000، بعطي 1000 دينار أردني وبقول أنا بدي أحول هذا المبلغ إلى مثلا إلى ريالات سعودية أو دولارات على سبيل المثال، إلى مثلا إلى السعودية أو إلى أمريكا أو إلى كندا إلى آخر ذلك. الآن العملية بتتم هكذا، يقوم الآن المصرف أو المحل الصرافة بتحويل 1000 دينار إلى عملة ثانية، وثم العمل الثاني بكون فيه الآن بكون بتحويل المبلغ، يعني لو بدي أفترض 1000 دينار بيسوي يعني بالمثال 4,000 دولار، فبيحول 4,000 دولار إلى مثلا ابني في الخارج أو إلى المصدر وهكذا. الآن السؤال الذي يطرح في هذا الموضوع، أين التقابض الذي حصل؟
صحيح.
كما ذكرنا عندنا يعني شرط التقابض أصيل في هذا الموضوع،
تقلت هام بها يعني يدا بيد،
نعم. والحال الثاني ممكن أيضا حتى نفصل معنا، هذا المبعوث إله المحول إله المال ممكن يكون إله حساب في نفس البنك أو مش حساب برضو،
صح.
طيب نأخذ الحالة الأولى، الآن أول ما قام فيه البنك أو المصرف قضية تحويل المال 1000 دينار إلى دولارات
إلى عملة أخرى،
هذا مسميح المصرف،
نعم.
صرافة، هل ممكن يكون في تفاضل، ما في إشكالية، وذاك الحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد. طيب
لحد الآن وإحنا صحيح،
صحيح هذا،
نعم.
الآن هو إحنا 1000 دينار حولها إلى دولارات، ما في إشكالية في هذا الموضوع،
نعم.
الآن الأصل إن أقبض هذا المال وبعدين أكله حول لي إلى الخارج،
نعم.
يعني هل هو
وكله مرة أخرى بمعامل،
نعم.
ثاني إنه حول،
نعم.
هذا المال
هلا بعد التقابض، لكن الآن احيانا يحصل موضوع التحويل بدون تقابض، وممكن يحصل التحويل بالتقابض. كيف؟ مثلا بعض المحلات الصرف اللي بتاخذ بالمعنى والحكم الشرعي بهذا الموضوع، بقول يا عمي انا اخذت منك 1000 دينار، هاي شك او صك او وصل ب 4,000 دولار، وقع عليه. هلا انا اذا كنت قاعد في محل الصرافة او في البنك واعطاني مره تانية اللي هو مبلغ مصروف بشك او ورقه ووقعت عليه، هذا تقابض، هذا التقابض.
جميل، هذه نقطة حلوة جدا،
نعم. هل الآن التقابض كما ذكرنا معنا واسع، معنى يعني أنا بدي المعنى الحقيقي لهذا المعنى، ما بدي أقول أعطيني 4,000 دولار مرة ثانية،
نعم.
فإحنا الآن طبعا اعتبار كما ذكرنا سابقا الفقهاء اعتبروا أو المعاصرون أن موضوع الشك يعني قد يكون فيه تقابض حكمي، وذلك بشروط أن يكون الشك مثلا حال، يكون له رصيد، يكون محبي قانونيا إلى آخر ذلك، فأصبح الشك كأنه معنى مالي،
نعم.
هل الآن أنا إذا بدي في حالتين، أنا بقول إذا الصراف قام ثم صرف الشك أو المال ثم بعث بدون تقابض، هنا إشكالية فقهية، ما في تقابض حصل في هذا الموضوع، وممكن يكون هناك في أنا ما أعرف كم صرف وكم بعث، وصور هناك نزاع بين الناس في هذا الأمر. حتى آمن هذا الموضوع والناحية الشرعية بقوله طيب يا سيدي أنت حولت لي 1000 دينار إلى 4,000 دولار، هل هو الآن بعض محلات الصرف اللي بتعي المعنى الشرعي لهذا الموضوع بتقول لي فورا خذ يا عمي هاي وصل أو شك أو بمبلغ الصراف اللي صرف لي ب4,000 دولار، وبالتالي أنا بوقع عليه مرة ثانية ثم برجع لي. لحد هون إذا أنا بأخذ بهذا المعنى الشرعي واضح وصحيح وما في إشكالية في هذا الموضوع. الآن يقوم الآن الصريف بإرسال الحوالة إلى المستفيد في الخارج أو في الداخل، مش مشكلة في هذا الموضوع. أنا بقول مجرد ما أنا وقعت على المعاملة مرة ثانية، توقيع على الصك ولا الشك ولا أي ورقة رسمية من عنده بالمبلغ يعتبر هذا القبض حكمي، ويكون مقام القبض الحقيقي في هذا الموضوع. عندئذ أنا انتهيت، ما في عندي إشكال في موضوع الصرف.
دكتور سؤال معلش صغير، يعني ما بستطيع أقول أنه التوكيل قد يكون شفهي؟ ما هو وكله شفهيا فعليا، هو وكله شفهيا، يعني هو لما اجعل الصريف قال له انا بدي احول مبلغ، اذا هو وكله،
مزبوط، وهذا المعنى الثاني،
يعني هو يعني انا بقصد وكله بالقبض، يعني وكله انه ياخذ المال، ياخذ المبلغ 1000 دينار ويحولها الى يعني الى مثلا دولارات، ووكله ايضا في عمليه التحويل،
يعني هو ما بصير الشخص
يعني ما بصير كتكيف شرعي،
أيوة.
يكون نفس الشخص،
ما بصير يكون انا يعني مقبض وقابض عن نفسي وعن غيري، ماشي، لكن لازم يكون يعني في عنده طرف اخر في هذا الموضوع، فانا بتعامل مع طرفين في العقد مش طرف واحد. هذا الان انا في مجرد ما اعطاني حقي في التقابض، لان التقابض بحصل من شغلتين، قال هاء وهاء يدا بيد، يد ويد، يعني في عندك ايدين، في عندك طرفين،
واحد بيعطي واحد باخذ،
اي نعم. هلا اذا انا بدي اخذ
ممكن أن أكون وكيل في مقامك أنت مثلا، تكون أنت وكيل عني وعن واحد ثاني في موضوع المعاملة، بصير سوف نتعلم هذا الموضوع.
لكن أما صريف نفسه ما بصير يكون وكيل يصرف ويكون وكيل في نفس الوقت، في
ممكن
الوقت.
ممكن يكون، ممكن يكون في معاملة، ممكن يكون في يعني سوف
أنا أقصد بهذه المعاملة بالتحديد، خلينا معاملة واحدة عشان
في هذه المعاملة مع الآن ما دام الآن إحنا أعطيته 1000 دينار ثم صرف لي إياها، الآن أنا بدي أقبض منه،
لازم أقبض منه،
لازم أقبض منه. طبعا بهيئة معينة، مش شرط اللي هو التقابض الإيد بالإيد كما ذكرنا،
إحنا ممكن التقابض مش اختلفين عليه،
لكن يعني هلا التقابض ممكن يكون عن طريق الشك،
نعم.
ممكن يكون عن طريق التسجيل إذا كان مثلا بدل ما أعطيها مرة ثانية، وهذا إذا كان عنده حساب بالتسجيل، يعني ممكن الآن يقيد في حساب المستفيد، وهذه أنا لو شوي تمهت علي سوف يكون أمر واضح بالأمر الثاني أو بالصورة الثانية. هذه الآن إذا كانت الصورة هكذا من طرف واحد، وبالتالي المستفيد ليس له حساب في المصرف، فبالتالي هو لازم أعطيني الآن مبلغ أنا أقبضه. وكما ذكرت مش مشكلة موضوع طبيعة القبض كيف يتم، يعني الكيفية مش مشكلة في هذا الموضوع، أنا أقبض حقي سواء كان بورقة بساق بسند كان بشك، مش إشكالي في هذا، بوقع عليه بعطيها مرة ثانية.
لا دكتور، كل المعاملات أو كل البنوك تتعامل في موضوع الصرافة أو أي موضوع آخر في المعاملات بنفس الطريقة، بحيث أنك إذا رحت أنت على أي بنك صرفت فلوس مباشرة هو بيعطيك ورقة من عنده بالقيمة اللي أنت صرفت فيها. هل هذا يعتبر تقابض؟
هذا هو بحكي عنه. ممكن يكون ورقة يعني إثبات،
طبعا هو إثبات عشان يثبت عنده، لأنه
أنا ممكن يكون أحيانا موظف. بعض الصريفة بكل أنا المحتفين من ناحية شرعية ممكن أعطيك شك مرة ثانية في المبلغ 4000 دولار بدل 1000 دينار، فبالتالي هي قضية بتكون فنية يعني، لكن مع فيها نوع من التقابض الحكمي كما ذكرنا. هلا بعد ذلك يقوم الآن الصريف بإرسال هذا المال إلى المستفيد.
نعم.
هلا في هاي الطريقة الثانية هو أصبح وكيل، يعني في الأول هو كان يعني صارف، وثم في الحالة الثانية أصبح وكيل بإرسال المال إلى المستفيد. فصار عندي هاي المعاملة كل يعني طبعا ما بفصل بين معاملة ومعاملة، هاي المعاملة اللي الحوالة فيها شغلتين، فيها موضوع الصرافي فيه موضوع الوكالة. هل أنا هو لما قام الآن وأخ ثم بعث المال إلى المستفيد إلى ابن مثلا في الخارج أو إلى التاجر اللي أرسل البضاعة، فبالتالي هو أصبح وكيل مقابل أجر في إرسال المال. هلا في إرسال كما ذكر ممكن يكون هذا الإنسان المستفيد برضو له صورتين، قد يكون ملوش مثلا رصيد، وقد يعني يكون له رصيد في هذا الحساب أو في هذا البنك. الآن إذا كان المستفيد ملوش حساب في هذا المصرف، طبعا بده الآن يعطي إخطار وبتسلم هذا المبلغ. الآن اللي بدي أصله إذا كان هذا الإنسان المستفيد له حساب بنفس المصرف، فبقوم الآن المصرف أو الذي يعمل في المصرف أو الصراف بتحويل المبلغ المصروف تلقائيا إلى حساب مين؟ المستفيد. فبالتالي بسجله بالقيد بتاعه بحسابه. هل التسجيل يعتبر قبض بالنسبة للمستفيد؟ يعني مش شرط الآن أكون مثل ما أعطى أنا بينه وبينه كان في معاملة سيارة، فيه أعطاني صك، أعطاني ورقة أثبت إني أنا صرفت عنده. هل الآن لو كان هذا المستفيد اللي أنا بعثت له حوالة في الخارج في أي بلد ثاني أو حتى في الداخل مش مشكلة، الآن لو هذا الإنسان كان له رقم حساب في نفس المصرف، فموضوع تحويل المصرف أو العامل بيشتغل في هذا المصرف هذا المبلغ المحول إلى حسابه تلقائيا يعتبر هذا عبارة عن قبض حكمي ما دام تم تسجيل المبلغ في حسابه، وبالتالي بدليل انه هذا الانسان المستفيد بيقدر الان يحرر شك بهذا المبلغ وبيقدر يصرفه وبيقدر يتناوله وبيقدر يسحبه الى اخر ذلك.
نعم.
فكانه ما دام اصبح في حسابه كانه اصبح هذا قبض لهذا المبلغ.
نعم، بارك الله فيكم. يعني مره اخرى حتى المسائل تتوضح، لانه ما بدنا يعني كثره المسائل يمكن تتداخل اخو المستمعين للحكم. الان اذا لابد من وجود طريقه شرعيه صحيحه او صوره شرعيه صحيحه عند الاخوه في الصرافه، بانه لا ياخذ المال من يريد ان يحول المال الى الخارج ويحوله مباشره، لابد ان يكون هناك معامله معينه بحيث انه الصريف ياخذ المال المراد تحويله ويدفع به ورقة للمستفيد ويوقع عليها، هذا يعتبر في حكم التقابض ثم يحولها. هذه الصورة شرعية صحيحة. أما إذا كان له حساب في المصرف فيعتبر كأنه توكيل.
طبعا هو الآن إذا كان له حساب في المصرف وأنزل المبلغ المصروف إلى حساب
حسابه
أصبح نعم. هذا يعني حكم المقبوض.
في حكم المقبوض. نعم. هذا بصحيح.
وبالتالي هاي هي قضية بس الفنية في قضية إنه هل الآن الإنسان بده يصرف المال أو يحوله صاحب الحوالة، هل الآن يعني يأخذ إخطار أو شك أو سند أو ورقة رسمية إنه أنا صرفت هذا المبلغ ولا لأ؟ إذا تم بينه وبين الصرافة هذا الموضوع فبالتالي أصبحت هذه معاملة شرعية. هي الطريقة الفنية في هذا الموضوع. أنا كما ذكرت كثير من المصارف حتى محلات الصرافة بتكون بهذا الموضوع، يعني بتكون بهذا العمل، بتحاول تحرر الشيك أحيانا أو
وصل رسمي ممكن
أو وصل نعم. إنه هذا يعني تم صرف المبلغ بكذا وكذا.
أنا بقصد في الورقة اللي هي الوصل، مش الورقة اللي بتطلع
وصل الحاسبة يعني. وصل أو شك أو أحيانا شك أو وصل أو ورقة تثبت في هذا الوصل الموضوع الصرف اللي تم بينه وبين الصريف.
نعم بارك الله فيكم. دكتور ندخل لمسألة أخرى وهي مسألة أيضا غاية في الدقة وربما التداخل حقيقة، اللي هي موضوع تحصيل الشيك، شيك ما بالشكل وإيداعه بحساب بالحساب بعملة أخرى. الصورة هذه تحدث دكتور كثيرا، أنه يعني قد أدفع أنا للبنك اللي هو باعتبار جهة صرافة بمبلغ 10,000 شيكل ليقوم بإيداعه في حساب الدينار. الآن هذا الشيك قد يكون حال، هذه الصورة الأولى يعني حال اليوم أو حال بالأمس، أو يعني يستطيع من يحمل أن يصرفه، وقد يكون هذا في الصورة الثانية الشيك مؤجل. الآن بدنا نعرج على الصورتين. إذا كان الشيك حال وتم إيداعه بالدينار، طبعا مع مراعاة أنه سعر الإيداع هو السعر اليوم اللي بيتسلم فيه الشيك، فإذا كان الشيك حال فهو بيسلمه بيوم الحال، لكن إذا كان الشيك مؤجل فأيضا هناك صورتين. لأن التكييف الشرعي لهذا الموضوع
يعني في صورتين مع أيضا محاذير تبرز في هذا الموضوع.
نعم.
على كل حال بدفتر نفس المثال، إنه أنا معي شيك بقيمة 10,000 دينار أو 10,000 شيكل، وبدي أعطي الشيك هنا للصراف. يعني طبعا كما ذكرنا ممكن يكون محل صرافة أو بنك، وكما ذكرت في اللقاء السابق إنه أغلب عملية الصرف بتتم في المصارف البنوك يعني، فبدي أعطيه للمصرف وبالتالي حصل لي أول شيء هذا المبلغ، وثم يحطه بحسابي بحساب الدينار.
نعم.
يعني صرف لي كمان، أنا مش كمان بدي تحصيل قيمة الشيك وصرفها وثم تحويلها إلى الدينار. الآن نأخذ أول شيء موضوع التحويل، ثم نأخذ الحالة ذكرتها إنه إذا كان حال أو مؤجل. الآن إذا أنا بدي أعطي شيك بقيمة 10,000 شيكل لمصرف وأنا إلي عنده حساب وأقول له حصل لي هذا الشيك وثم حول لي إلى دينار، أولا هذه معاملة فيها شغلتين، هي معاملة واحدة كما ذكرنا، قد تتداخل المعاملات في نفس المعاملة الواحدة.
نعم.
المعاملة الأولى أنا بقول له حصل لي قيمة هذا الشيك. التحصيل هو يكون مقام الوكالة، أنا كأني في وكالة الحال. طبعا هم ما بتكلموا عن موضوع وكالات، هذا الفقهاء بكيفوا هذا الموضوع إنه هذا إذا فعلنا كذا كذا وكأنه في معنى الوكالة، لكن في المعاملة هي عبارة عن معاملة تحصيل بسموها، أو صرف حساب على الذمة. يعني هناك معاني فقهية عند الفقهاء، في النهاية هناك تكيفات علمية، لكن إحنا بنسميه تحصيل شك، أنا بسمي تحصيل شك، حصل لي وصرف لي.
نعم.
بس هذا
نعم.
هو الآن شو بكيف الفقهاء حتى يحكم عليه شيء ثاني، هم بقولك والله أنا ما أقولك كبنك حصل لي قيمة الشك، هذا بسمي وكالة. أنا بوكلك إنك حصل لي قيمة هذا الشك. حصل لي أول شيء حصل لي قيمة الشك ب10,000 شيكل وبيأخذ عمولة على هذا الموضوع. وهذا احنا بنسميه في الفقه توكيل باجر، يعني انا وكلته حصريه مقابل اجر معين، بياخذ علي عموله، ما في مشكله بهذا الموضوع. الان الموضوع الثاني اللي كان فيه موضوع المصرف هو موضوع تحويل قيمه الشيك من شيكل الى دينار، هذا انا بسميه صرف. وكانه في الواقع المصرف قام بشغلتين، هو اول شيء حصل بوكالي، انا وكلته حصل هذه القيمه، ثم الامر الثاني صرف لي اياه وحول لي اياه. فاول معامله هي عباره عن توكيل بتحصيل، وهذا لو اخذ على العموله ما في مشكله، لانه احنا عندنا الوكاله بتصير باجر بدون اجر. والامر الثاني طبعا في الغالب تكون بعموله يعني ماليه معينه. والامر الثاني لما قام المصرف ثم حول قيمه الشيك من شيكل الى دينار، هذا صرف، ثم أودع في حساب البنك في حسابي.
نعم.
الآن إلى هنا المعامل ما في إشكالية من ناحية الشرعية.
هو قام بثلاث خطوات، الخطوة الأولى التحصيل
بأجر
أو بدون أجر يعني، أو عادة بيكون بأجر. الأمر الثاني تحويله من عملة إلى عملة. والأمر الثالث إيداعه
في الحساب.
إذن هنا ثلاث معاملات أصبحت في معاملة.
نعم. واحدة. هو يعني بالمعاملات بسموها عبارة عن يعني الإيداع، ما بسموه معاملة مستقلة.
نعم.
لكن الوكالة لها معاملة مستقلة أو الصيرف، فهم. نعم. بيقولوا هذا عبارة عن وكالة مع صيرف. الإيداع طبعا خطوة مهمة جدا في هذا الموضوع. الآن السؤال، الثاني طبعا هي عبارة، هذه معامل عبارة عن وكالة وصيرفة. طيب من ناحية شرعية ما في مشكلة في هذا الموضوع. طيب.
إذن دكتور بس قبل ما ننتقل للصورة الثانية خلينا بس نفهم الصورة الأولى بشكل جيد. الآن إذا هو وكل البنك في تحصيل الشيك هذه لا غبار عليها. النقطة الثانية إذا حول البنك من عملة إلى عملة، لأن هو بيحولها بنفس اليوم اللي بتكون فيه قيمة الشيك.
خليني أسمي أنا أول شيء، أنا بكري في المسألة إيش هي، هلا بأتي على الصورة الأولى والثانية.
نعم.
أنا بقول هذا تحصيل الشيك وإيداعه بعملة ثانية عبارة عن وكالة ومع صرف.
مع صرف.
وهذا بشكل عام بحكي بشكل عام هي جائزة.
طبعاً الإيداع اتفقنا إنه هو قبض.
هو قبض.
نعم.
نعم. هل أنا بأجي الموضوع الثاني إنه قد يكون الشك حال أو مؤجل. هذا موضوع ثاني. هل الأصل الآن إذا كان الشك حال ما في مشكلة برضو، اعتبار إنه الآن والأصل في موضوع الصرف إنه يكون الشك حال، يعني حتى أنا أصرف من عملة إلى عملة لازم يكون الشك حال وعلى مالي يعني له رصيد، وأيضاً القانون يعاقب على الشك إذا كان بدون رصيد، يعني حتى أنا يعني أتكلم أقول إنه الشك يأخذ معنى الحكم أو القبض الحكمي لازم يكون له شروط معينة، يكون الشك حال يعني تاريخ حال، وإذا كان مؤجل إشكال في هذا الموضوع، يكون الشك له رصيد، هناك عقوبة قانونية مترتبة على إيداع الشك بدون رصيد حتى أسمي هذا قبض حكمي. طيب الآن بقول الحالة الأولى إنه إذا كان الشك حال، يعني أنا بعطيك الآن كمصرف بعطيك الآن شك وبثلاثين أو بواحد سبعة، وبالتالي في رصيد لهذا الشك وأنت قمت بتحصيله من صاحب من المدين وأودعته في حسابي، هذا ما في إشكال يعتبر إنه هنا الشك حال، وبالتالي تمت العملية بكل سلاسة، ما في يعني ما في تأجيل في الموضوع.
نعم.
الآن الإشكال إذا كان الشك مؤجل، على اعتبار إحنا عندنا موضوع التقابض يعني الحلول، هلا الإشكال في موضوع التأجيل. طيب الصورة الثانية لو كان الشك مؤجل، وهنا المحاذير الشرعية في هذا الموضوع، إحنا كيفنا موضوع وكالة أجر.
نعم.
ومع موضوع الصيرفة، وإذا كان الشك حال برضو ما في إشكال والتكييف الشرعي واضح في هذا الموضوع.
نعم.
الآن الإشكال بيجي في موضوع التأجيل على اعتبار أنه شرط التقابض لابد أن يكون موجودا، يعني الحلول.
نعم.
بين الطرفين. طيب بدي أفترض هذا المثال، نفس المثال 10,000 شيكل وحولناها إلى دينار، والشك الآن إحنا في 1/7، الآن يحل الشك ب30/7 ب30/7. الآن أنا بطلب من البنك يحصل هذا الشك، والتحصيل كما ذكر التوكيل ما في مشكلة في هذا الموضوع. الآن وثم إذا تم التحصيل بتاريخ الحلول ب30/7 وإيداعه بسعر الصرف ما برضو ما في إشكالية، يعني أنا بدي انتظر، يعني أنا بعطيك الآن
كأنه أمانة يبقى عنده
أمانة برافو عليك.
نعم.
أمانة بتحصل هاي الأمانة في حينه عند.
نعم.
الحلول، بس الإشكال بيقع يعني نخشى من هذا الموضوع.
نعم.
إنه أحيانا هنا اللفتات الفقهية في هذا الأمر.
نعم.
إنه أحيانا ما بتم هذا الموضوع، أنا بقول لو تم هكذا إنه الشك المؤجل تاريخ.
نعم.
صرفه في 30/7
بقية.
وصاحب الشك أعطيته أنا لبنك، والبنك تربص إلى حين التاريخ وتاريخ الحلول.
نعم.
وثم يعني حصل القيمة ثم صرف له إياه وحطه في دعم في حساب، ما في مشكلة بهذا الموضوع اعتبار هنا يعني تم التقابض
وكان حال، يعني كان كصورة الحال.
نعم. الآن الإشكال اللي بيتم في هذا الموضوع أنه يأتي المصرف وبالاتفاق مع المستفيد أو صاحب الدين، واعتبار الشك ودين، بقول له أنا بحطه بحسابك الآن يعني أنا بسلم الشك بتاريخ 1/7 وتاريخه الفعلي 30/7، لكن الآن يقوم البنك أحيانا أو الصريف يشتري هذا الشك بإعطاء قيمته معجلة مقابل إيه؟ مقابل مال
بأقل طبعا.
هنا بدخل موضوع ربا في هذا الموضوع. الآن إذا أعطاه بنفس الجنس، يعني إذا كان قيمة الشك مثلا 10,000 شيكل على سبيل المثال وهو معجل إلى 30/7، وأنا بقول لك أعطيني الشك خذ الآن بدل 10,000 شيكل وأنا بحصله، هنا صار في عندنا ربا اللي هو ربا التفاضل مع الرسيل، لأنه في تأجيل برضو. الآن الأمر الثاني ممكن برضو أنا أحوله لك في الدينار، يعني أنا بأخذ منك شك بقيمة 10,000 شيكل وبحول حسابك بالدينار واليوم بعطيك إياه، يعني أنا بعجل صرف الشك بدل ما أجله، أنا الآن بعطيك قيمة 10,000 شيكل بالدينار الآن وإن كان معجلا، وبالتالي مقابل برضو فرق سعره مقابل مال، برضو هنا مشكلة في هذا الموضوع، لأن الحديث قال الذهب بالذهب لا تبيع منها غائبا بناجز. هنا لو بدي أنا أعجل لك أيضا صرف الشك بعملة ثانية بالصرف برضو هنا إشكالية في موضوع عدم اللي هو التأجيل وبيع غائب بناجز. بالتالي هنا برضو بدخل عندنا ما يسمى ربا النسيئة. ففي موضوع الآن هنا الإخطار في الأمر إنه كما ذكرنا إنه في حالة إنه لو صرفوا معجلا بقيمة مختلفة من نفس الجنس مشكلة في موضوع التفاضل. وأيضا لو يعني عجل صرف هذا الشك بعمل ثاني برضو مشكلة أنه في عند ربا النسيئة.
بارك الله فيكم دكتور. نأخذ فاصل قصير ونرجع إن شاء الله نتحدث عن موضوع الشيكات السحرية. أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا، نواصل بعدها إكمال حلقتنا فابقوا معنا.
عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. وأنفق من عطيته وزد لا تخش إقلالا، فربي كلما زدنا يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول.
حياكم الله جميعا أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم، مرة أخرى في الجزء الثاني من حلقتنا هذا اليوم من برنامج قضايا مالية معاصرة، نتحدث فيها عن الصرف وبعض المسائل والأحكام المتعلقة به، وضيفنا فضيلة الدكتور جمال الكيلاني. وأنتم أيضا بإمكانكم أن تتواصلوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم حول ما يتعلق بموضوع البرنامج على هواتف البرنامج 09-233-10-10 وجوال 05-99-15-10-10. كما يمكنكم طرح أسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. دكتور، يعني تحدثنا عن موضوع الشيك وإيداعه بالحساب بعملة أخرى، نتحدث قليلا عن الشيكات السياحية. هذه كثير الصورة الشيكات السياحية، وخاصة اللي بيسافروا برا وبيكون عندهم تجارة خارجية بيشتري مثلا شيك حتى ما يحمل معاه يعني مال نقدي، بيروح عند أحد الصرافين بيشتري شيك سياحي وبيخرج فيه برا. فهل هناك يعني تكييف شرعي أيضا أو صورة شرعية هو صحيحة؟ نعم، بس أستأذنك نأخذ الأخ محمد من رام الله. السلام عليكم أخ محمد.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
حياك الله أخ محمد، تفضل.
والله عندي استفسار بالله. تفضل. بالنسبة لو بدي أبيع مثلا سيارة أو بيت لشخص بس يشتري عن طريق البنك، هل بطولني إثم في هذا الإشي أو لا؟
ماشي يا أخي الكريم،
ماشي، يعطيك العافية،
خليك معنا تسمع الإجابة إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم. أيضا مكالمة أخرى الأخ محمد من نابلس. السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد. ألو، السلام عليكم. يبدو فقدنا الاتصال. نعم. نواصل أيضا دكتور، ونعود للسؤال مرة أخرى بالنسبة لموضوع الشيكات السياحية.
هو يعني بشكل عام
خلينا نأخذ تكييفها بالأول، تكييفها التجاري.
نعم، هذا هو هي موضوع الشيكات. ممكن تكون شيكات عادية أو سياحية، يعني هي الأصل، هي مضمون موضوع الشيكات السياحية الآن، هي اعتبر هي الاسم الأبرز لهذا الموضوع. هو قضية أنه أنا بكون قيمة الشيك بعملة بدي أصرف بعملة ثانية.
نعم،
هذا هو. هلا ممكن الآن على اعتبار هي الأغلب صورة الشيكات السياحية فبكون هو شيك سياحي، لكن هي عبارة عن ممكن تكون شيكات سياحية وشيكات عادية.
نعم.
وبالتالي ممكن يكون الشيك في قيمة مالية خاص بطالب، يعني ثمن بضاعة للتاجر أو شيك لسائح وهكذا. الآن مضمونه أنه بكون الشيك في قيمة مالية معينة، يعني ممكن يكون أنا معي شيك مثلا ب10,000 شيكل أو 10 أو مثلا 1,000 دينار.
نعم.
وبروح على بلد ثاني وبالتالي أنا بدي أحول هذه القيمة إلى عملة ثانية، عملة ثانية، ممكن أحول الشيكل أو الدينار إلى دولار على سبيل المثال. فبالتالي الآن أنا بعطي هذا الشيك إلى مصرف أو بعطيه لمحل صرافة، فبكون هنا الصريف أو بقيم البنك الآن بشراء هذا الشيك بقيمة وببيعني العملة اللي بدي إياها بقيمة ثانية.
نعم.
يعني بمعنى آخر، هو الآن يأخذ المصرف أو المحل الصرافة هذا الشيك، وكما ذكرنا ما دام له رصيد، كما ذكرنا هناك الشكل له شروط معينة، أن يكون له رصيد، أن يكون على مالي إلى آخر ذلك.
نعم.
الآن بقوم الآن صريف بشراء هذا الشيك، وممكن يكون كما ذكرنا إذا كان قيمة الشيك مثلا دينار أو شيكل، فيشتري محل الصرافة أو المصرف الشيك بقيمة معينة بمقدار معين، وأيضا ببيع قيمة الشك بالدولار إلى المستفيد أو صاحب الشك. فموضوع العملية هي عبارة عن شراء وبيع.
نعم.
يعني هو الآن بقوم الآن المصرف أو بقوم محل صرافة بيشتري مني الشك بالشيكل أو بالدينار بقيمة معينة، وبستفيد طبعا زيادة حسب يعني هو اعتباره تاجر، وبيبيعني الآن بعطيني بدال الدولار. فالموضوع اللي بيتم الآن التبادل ما بين الشيك اللي هو في شواكل أو في دنانير وبعطيني أنا محله دولارات، هي عبارة عن بيع وشراء. وطبعا هنا الآن المصرف بيستفيد فرق السعرين، يعني هو بيشتري بسعر وممكن طبعا بيكون مستفيد فيه، وبيبيع برضو بسعر قد يكون أقل من سعر السوق. فالآن التجار اللي بيشتغل في موضوع الصرافة كمحلات صرافة أو بنوك الآن بيستفيد فرق السعرين. وطبعا ما في مشكلة ما دام حتى لو كان في تفاضل، ما دام هناك اختلاف في الجنس، يعني ما دام أما تتكلم عن شيكل دينار مقابل دولار ما في مشكلة في التفاضل في الزيادة. يعني لو كان أنا 10,000 شيكل أعطاني محلهن 5,000 دولار ما في مشكلة كما ذكرنا.
بارك الله فيكم. بنرجع دكتور كامل بس نأخذ مجموعة الاتصالات. الأخ كبهة من برطع، السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يجزاكم الخير.
حياك الله وياك، تفضل أخي بسألك.
الله يطول عمرك. بدي أسأل سؤال بالنسبة لأنا عندي بشتغل بشركة، والشركة تعطيني شك، والشك تقريبا قيمته 10,000، وبأخذ عليه الشك كل شهر على كل 1039 شيكل. فبأخذ الشك طبعا وبروح على البنك تبع الشركة تبع المتعاملين بي في الشركة وبصرفه، ونفس البنك كمان بأخذ عمولة على صرفه.
مين اللي باخذ 39 شيكل؟
نعم اخي العزيز،
مين اللي باخذ 39 شيكل اخي؟
نفس الشركه. ولما اروح اصرفه في كمان البنك تبع المتعامل في الشركه برضه باخذ عليه عموله.
طب الشركه ليه بتاخذ عليه 39 شيكل؟
39 لاني انا طالب زي ما تقول سلفه منها.
يعني كل شهر بتقدم عن الوقت اللي بتستحق فيه المال بخصم 39 شيكل.
39 شيكل.
نعم، يعني إذا كنت بتستحق مثلا 100 شيكل نفترض بنقصه 39 شيكل وهكذا.
نعم، كل شهر بنزل علينا مثلا القسط اللي هو اللي بدي أدفعه 1000 شيكل بنزل برضه مع ال 1000 شيكل 39.
يعني هذا اللي مسميه احنا سلفي.
نعم.
نعم. ماشي، خليك معنا إن شاء الله تسمع الإجابة.
لأنه يعني هو يعني لولا الحاجة والماسة يعني لسداد دين، يعني هذا أنا أخذته يعني لسداد دين الناس.
ماشي أخي، تابعنا إن شاء الله. تابعنا، حياك الله. الأخ محمد من رام الله، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
حياك الله.
والله بدي أسأل سؤال صغير للدكتور.
تفضل.
بالنسبة للمال اللي نتعامل فيه اللي هي الشيكل والدولار الأمريكي، هل هاي الأموال هل هي في لها قيمة؟ هل هي حلال أم حرام؟ ما باب السؤال إجا من إنه بدي أعطي مثال صغير سريع. في موظف عم بيشتغل مثلا براتب $1,000 من الشركة تبعته، ودول خلينا نحكي فرضا إنه الدولار الأمريكي قيمته 4 شيكل الشهر هذا. فهلا بيكون 4,000 شيكل، وهو عم بصرف على بيته وعلى أولاده 4,000 شيكل وكافيات إله. بس الشهر اللي بعده نفس عمل وظله زي ما هو، بتقابل نفس القيمة $1,000 أمريكي. والشهر اللي بعده خلينا نحكي دولار أمريكي صار قيمته 3.5 شيكل. فتحول راتبه من 4,000 شيكل فعليا إلى 3,500 شيكل، ولكن صرفه هو ومعيشته كلها ثابتة. فما صار عنده أي غلاء، ما صار في أي فرق في السعر ولا إشي، فكل شيء ثابت. جهده كان في العمل واحد، راتب القضاء بقيمة $1,000 ثابت، ولكن قيمة المصاري نزلت.
نعم.
طبعا السبب نزول حيكون نتيجة تداولات في سوق العملة وغيره وغيراته، وما له علاقة في الموظف. فهل هذا المال له قيمة؟ هل هو حلال شرعا؟ لأنه معروف إنه الدينار الذهبي والدرهم الفضي في قيمته، يعني نفس العملة فيها قيمتها. يعني بكرة لو أمريكا شطبت وما في عنا في أمريكا، الدولار الأمريكي ما له قيمة. فالواحد مع أي مبلغ من المصاري بالدولار الأمريكي حسب قيمتها عبارة عن ورق لا يوجد لها أي قيمة. ولكن إذا كان دولار ازداد كان ذهب مثلا أو فضة فبكون فيه قيمة. فسؤالي هل المال اللي تعمل فيه حلال أم حرام؟
نعم، هو سؤالك واضح إن شاء الله أخي محمد، تابعنا.
شكرا،
حياك الله. الأخ محمد بن نابلس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدي الشيخ؟
حياك الله، أهلا بك.
بالله بدي أسأل، أنا بشتغل جوا عند مربين.
نعم.
وبأخذ مرات شكات منهم.
نعم.
وفي شي حساب أنا جوا عندنا في الضفة.
نعم.
في البنك. فبضطر مرات أصرفهن عند صريف الشكات.
طبعا تصرفهن وبقيمة أقل.
آه بقيمة أقل.
نعم.
طيب بنفس الوقت بتكون ولا مؤجل بكون الشك لما يصرف لك إياه؟
نعم.
لما يصرف الشك بكون يعني وقته مؤجل ولا معجل حال يعني وقته؟
يعني بكون في نفس الشهر، بس عشان بس كيف الضفة أنا بصيحت مني رد أرجع على 48. ما بصرف في الضفة منه
بنفس الشهر ولا بنفس اليوم؟ يعني بكون حال في نفس
لا بنفس الشهر. بنفس الشهر
آه. ممكن يكون مثلا أنت تصرفه مثلا ب15 ويكون ب30 شهر.
مش سامع عندي.
ممكن يعني يكون وقت الشك ب30/7 مثلا وانت تصرف ب15/7.
ايوه هيك
آه. نعم، تابعنا اخي محمد، ان شاء الله تسمع الاجابه.
طيب ماشي،
حياك الله. معنا وئاب من نابلس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام الله، تفضل اختي.
بدي اسال عن الربح المقطوع.
نعم.
هلا احنا اشترينا سياره.
نعم.
هي تاكسي. هلا بدنا انه حكى ابن عمتي بده يشتغل عليها، ياخذها ويشتغل عليها مقابل انه كل شهر يعطيني 1200 شيكل مقطوع، انه يعني سواء ربحت ولا ما ربحت انه يعطيني 1200 شيكل.
يعني باعتبار زي ضمان.
اها.
ولا ربح؟
لا، هو حكى انه مثلا طلعت مثلا اني ربحت 2000 شيكل، قال له لكم 1200 والباقي له.
نعم.
ربحت 5000، لكم 1200 والباقي له. هذا هو لازم
بسأل
فيه.
ماشي اختي، منجيبك على سؤالك ان شاء الله، تابعين
ان شاء الله. طب ممكن لو سمحت تعطيني رقم الشيخ لانه بدي احكي معه بموضوع ثاني
ان شاء الله. اختي اذا خارج موضوع الحلقه بعد الحلقه ان شاء الله. شكرا لك اختي، متابعين ان شاء الله، منجيبك على سؤالك. نعم دكتور، يعني قبل ما ننتقل لموضوع او نكمل في موضوع الشركات السياحيه، خلينا نجاوب على الاسئله الموجوده عندنا لانه هي برضو في منها بتقاطع مع موضوع حلقتنا. الأخ
بيان بشيخ محمد. نعم. أخ كريم، يعني في موضوع الشيكات كما ذكرنا، بس هذا يعني الاسم الأبرز للشيكات السياحية، لكن هو أي شيك سواء كان سياحي ولا مال.
نعم.
هو موضوعه يعني مدام تم صرفه بعملة ثانية هو عبارة عن بيع شراء، ما في مشكلة. وبالتفاضل أيضا ما في إشكال، اعتبار مدام هناك اختلاف في الجنس، يعني مدام أنا بحول من دينار إلى شيكل أو من دينار إلى دولار ما في مشكلة في التفاضل، يعني اختلاف القيم في هذا الموضوع، وبالتالي هو عبارة عن بيع شراء عملي وما في مشكلة في ناحية الجواز يعني.
نعم. طيب. معنا السؤالين الأخ محمد من رام الله، سؤاله الأول كان عن موضوع شخص بده يشتري منه سيارة عن طريق البنك، يعني الشخص بده يروح للبنك ويؤمره أو يطلب منه أن يشتري هذه السيارة من هذا الشخص، هل الشخص البائع بيترتب عليه إثم إذا كان مثلا البنك ربوي؟
والله موضوع الشراء عن طريق البنك موضوع واسع، وانا يعني
بدنا اختصار يعني، ولا انه خارج موضوع حلقتنا، لكن دائما بدنا نجاوب عليه.
اذا كان البنك تجاري طبعا بده يكون هناك في فوائد، يعني بده يشتري عن طريق قرض وبالتالي مع فوائد، وهذا طبعا هذا لا يجوز.
لا هو مش الشاري، هو البائع.
البائع
يعني الشخص الاخ محمد هو البائع مش الشاري.
لا هو بده يتم يعني بده يبيع عن طريق البنك، يعني
مش بيبيع، هو بده يبيع واحد يعني شخص اخر.
العمليه بتتم عن طريق البنك.
نعم، عن طريق البنك.
نعم. فبالتالي ممكن يكون الآن يعني لأنه اللي بده يشتري بده يدفع مصاري عن طريق البنك وبيع عن طريق البنك، كعملية بتتم عن طريق البنك.
نعم.
هلا الآن العملية مادام أنا
في يعني هو بده يقبض من البنك محمد.
أنا في نظري مادام العملية عن طريق بنك تجاري هذه غير جائزة.
نعم.
الآن يبقى موضوع الآن البنك الإسلامي، أنا أرى يعني الجواز من حيث هناك في تكييفات شرعية خاصة بهذا الموضوع.
نعم.
يعني أي بيع أو شراء بيتم عن طريق البنك الإسلامي، طبعا أنا حتى أحكم على العملية بدي أطلع على المعاملة قدامي وأشوف كيف تكييف الشرعي، لكن أنا في تصوري وإطلاعي على هذا الموضوع ما دام الأمر يتم عن طريق بنك إسلامي وهناك هيئة رقابة شرعية للبنوك الإسلامية وبتكيف هذه المعاملات، أنا أرى ما فيش مانع من حيث الجواز في هذا الموضوع. لكن طبعا ما دام بدخل فيه البنك التجاري هناك قرض وهناك فوائد وهناك إشغالات يعني وبالتالي أنا أرى ما دام عن طريق البنك الإسلامي إن شاء الله ما في مشكلة. وأنا طبعا في أي معاملة أو فتوى في أي معاملة إسلامية لابد من الاطلاع على المعاملة إيش موضوعها.
صحيح صحيح. إيش موضوع؟ يعني هو سؤاله إنه إذا كان في شخص بده يشتري سيارته عن طريق البنك هو طريق بيعرف البنك. إنه عن طريق البنك.
هو ما دام عن طريق بنك تجاري إليه يكون فيه حرمة اعتبار هناك فيه بيكون فيه قروض وفي فوائد وفي
نعم وهو لعن الله أكل الربا وموكله.
وأنا أقول أنا في أي معاملة حتى أحكم عليها من حيث التكييف الشرعي لابد من الاطلاع على هذه المعاملة. أما بشكل عام إذا كان عن طريق بنك تجاري أرى يعني عدم ذلك.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الثاني عن موضوع هل للشيكل والدولار والعملة الورقية هل لها قيمة؟ وهذا أعتقد يمكن تحدثنا عنه باستفاضة في حديثنا عن موضوع العملات.
هو سؤال
لأن قيمته ليست بذاته كما قلنا وإنما بدعمه أو بدعم الدولة أو بأمر من الدولة.
هو يعني كأنه بده توصل إنه هذا الأمر أنا ما دام بأخذ ألف دولار الشهر هذا بصرف هنا بأربع آلاف شيكل والشهر اللي بعده بثلاث ونص وهكذا. أكل حال أن هناك الآن في حلول المرتبات المتعلقة بهذا الموضوع بربطوها على عملة معينة. لكن الآن هي قطعا الآن الفقهاء المعاصرون يقولون بأنه العملة الورقية تكون مقام الذهب والفضة من حيث الثمنية وعلى اعتبار أنه لازم طبعا لها شروط لها رصيد من الذهب ولها صفة قانونية من الدولة. يعني الآن الدولة تعطي صفة قانونية لهذه العملة أنها لها ثمن معين
بدل أنا إذا رفعت صفة قانونية تصبح ورق.
نعم وبالتالي أنا بقدر أشتري الآن بالدولار ذهب وبقدر أشتري بالشيكل ذهب أو فضة مثلا. وبالتالي أنا أرى وهذا طبعا هو يعني رأي المجامع الفقهية الإسلامية إنه الآن تقوم العملات الورقية مقام الذهب والفضة يعني حيث الثمنية.
بارك الله فيكم. أخ محمد وأخ كبها يبدو أنه سؤاليهما يتقاطع في ذات الموضوع وهو موضوع الشيكات المؤجلة التي تصرف عند بعض الصيرفية أو الصرافين بقيمة أقل. بيكون الشيك مثلا في آخر الشهر بيكون شهرين ثلاثة فبيقوم الصريف بأخذ الشيك من صاحبه مثلا قيمته 10,000 شيكل وبيعطيه بداله 9,500.
هو تقريبا السؤال بتكلم عن موضوع اقتطاع 39 شيكل عن كل شهر معجل وأيضا في سؤال متعلق بهذا الموضوع. أخواننا أنا أرى دائما كما ذكرنا في عندنا شرط في الصيرفة موضوع التقابض. الآن تعجيل صرف الشيك مقابل مال هذا لا يجوز. الآن كمان الأخ يمكن يسأل من رام الله بتكلم عن صرف شيك مؤجل بقيمة معجلة يعني وإن كان بنفس الشهر يعني ممكن تكون قيمة أو وقت حلول الشيك بثلاثين سبعة هو بصرفها بخمستاش لكن مقابل ثمن مقابل مال على هذا الأساس واعتبار ما هو ملوش رقم حساب في البنك. أكل حال أنا أرى إنه عملية صرف الشيكات بتعجيلها عن وقتها مقابل مال هذا لا يجوز والله أعلم. اعتبار هنا بدخل في موضوع ربا النسيئة والحديث ولا تبيع منها غائبا بناجز. لكن إذا كان هناك وقت حلول لهذا الشك عندئذ جائز إلا إذا كان من باب المساعدة يعني واحد بده يعطي يعني يساعد واحد يعطيه قيمة الشك منه هكذا بدون مقابل
كامل. نعم.
هذا مساعد
من غير أن ينقص منه شيء.
نعم لكن الآن أنا إذا بدي أعجل صرف الشك مقابل المال فهذا لا يجوز.
نعم. سؤال أخير من الأخت آمن نابلس. الربح المقطوع كما سمته هي اشترت سيارة تاكسي والشخص الذي عمل عليها بده يعطيهم 1200 شيكل مقطوعات سواء ربحت سيارة أو خسرت.
والله هذا الآن يعني تكييفها فيه يعني أكثر من وجه. يعني ممكن يكون الآن بدخل في موضوع الضمان موضوع التأجير إلى آخر ذلك. لكن أنا شخصيا أرى هذه يعني في نفس الشيء من هذه المعاملة.
نعم.
يعني موضوع الربح المقطوع يعني أنا أقول لو كان بنسبة يكون أفضل. وقبل ذلك بدأ كيف المعاملة إيش هي المعاملة هل أنا بدأ أجر السيارة مثلا تأجير
كما هي نفس تقريبا صورة الضمان
أو
يعني.
مثلا الضمان هل هاي الضمان برضو في ربح مقطوع. أنا أرى أنه لو كان أنا في نظري هناك من قال بجواز ذلك على كل حال بضمان تضمين الأرض تضمين السيارة وهكذا. لكن أنا أرى لو أنا بدي يعني أفضل لو كان هناك نسبة معينة يعني أنا بتشتغل أنت على السيارة ولك مثلا 50% إلى 50%. هلا مهما كان الانتاج إلي أنا حق لك حق لكن موضوع ال 1200 شيكل بدفتر الافتراض الآن إنه لم يكن انتاج هذا الشهر إلا فقط 1200 شيكل ماذا سيأخذ هذا الإنسان يشتغل على السيارة؟ لا شيء. ولهذا هنا بكل الفقهاء هنا بدخل عنصر الغرر في هذا الموضوع. أنا بقول أنا أفضل موضوع النسبة وليس الربح المقطوع في هذه المسائل.
نعم بارك الله
يعني فيكم. كان هناك نسبة يعني نسبة مئوية 50% 70% لكل واحد أو مثلا بحسب نسبة معينة، فهذا أفضل من موضوع الربح المقطوع.
نعم بارك الله فيكم. أنا يعني فيما تبقى من وقت البرنامج دقيقتين يمكن فقط، بدي أسأل عن هذا السؤال سريعا. طبعا في ما يزال في جعبتي كثير من الأسئلة تتعلق بالصرافة، لكن هذا سؤال سريع لأنه بتعلق بموضوع الشيكات والصرافة. الآن في صورة دكتور، وهذه تحصل كثيرا، أنه دخلت على الصريف أعطيته 1000 دينار عشان يصرف ليها شواكل، هو الأصل أنه مثلا يصرفها 5500 شيكل ويعطيني، لأنه شو عمل حر شيك بالمبلغ. إذا كان أعتقد إذا كان الشيك حال بيكون تقريبا تقابض يعتبر، مش هيك؟ طب إذا كان مؤجل،
يعني أنت بدك 1000 دينار تحولها لشواكل.
لشواكل، لكن أنا ما قبضتها. إنه أنا أخذت شيك فيها.
شوف الآن الشيك ما دام كان تاريخه حال ما في مانع في هذا الموضوع.
نعم. وإذا كان مؤجل.
اعتبار هو الآن ما دام تاريخه حال، أنت الآن بتأخذ قيمة المبلغ تماما في وقت الحال. لا، إذا كان مؤجل لا، هنا في تأجيل في التقابض. وإحنا ذكرنا في موضوع الشيكات حتى يكون هناك في تأخذ معنى القبض في هذا الموضوع، لازم يكون الشيك حال، شرط الحلول يكون موجود، وثم يكون الشك على مليء بمعنى يعني له رصيد.
نعم.
وهناك عقوبة قانونية عند الإخلال بقوانين الشكات. فبالتالي أنا أرى إذا كان أنت معطي الصريف 1000 دينار بدك تحول إلى شكات وعطاك فيها شك، أنا أرى إذا كان الشك حال لا مانع، إذا كان مؤجل هنا يعني لا يجوز هذا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم إن شاء الله. يعني إن شاء الله نتحدث في الحلقة القادمة عن ما تبقى لدينا من بعض النقاط المتعلقة ب موضوع الصرافة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الأشكر فضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا بالجامعة والباحث كذلك في شؤون المعاملات المالية. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك ونفع الله إن شاء الله بعلمك المسلمين.
حياكم الله.
وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن إصغائكم وعلى حسن استماعكم. نشكر كل من اتصل وتفضل بأسئلته. تابعونا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في نفس الموعد يوم الأحد بعد العصر. حتى ذلك الحين نتمنى لكم الخير والبركة، لكم من أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
كذاك الله قد قال، وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا. رب العرش وهاب يجازي الخير أمثالا،
وأضعافا مضاعفة
وفضلا منه سيالا، وفضلا منه سيالا.
يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر.